والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا عن أنفسنا طرفة عين. قال قدس سره: أما امتناع كونه من قيود الهيئة فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة حتى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة. وأما لزوم كونه من قيود المادة لبا فلأن العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه فإما أن يتعلق طلبه به أو لا يتعلق به طلبه أصلا، ولا كلام لنا في الثاني وعلى الأول إما أن يكون إلى آخر كلامه. كان الكلام في الواجب المطلق والمشروط، وقلنا هنا مسلكان: مسلك صاحب الكفاية وعليه جل المتأخرين، ومسلك الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه حسب ما هو المنسوب إليه في تقريرات بحثه الشريف، وهو كتاب التقريرات، من أن القيد دائما يكون راجعا إلى المادة. وحينئذ يكون الفرق بينهما أن صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه يقسم المقدمة إلى قسمين، بعضها راجع إلى الهيئة أو إلى مفاد الهيئة، ومعنى ذلك أن نفس الوجوب مقيدا بها، وحينئذ تكون مقدمة وجوبية فلا يجب تحصيلها، بل على فرض التحقق والتحصل للمقدمة يصبح الوجوب فعليا، فلا طلب ولا تحقق للشيء قبل تحقق للوجوب قبل تحقق شرطه وقيده. وحينئذ معنى ذلك أن الوجوب ليس فعليا، بل فعليته متوقفة على فعلية موضوعه ومنها تلك الشروط والمقدمات، ويعبر عنها بمقدمة الوجوب، فالوجوب عنده مشروط، وهو ظاهر قول أهل العربية، بل هو الظاهر العرفي من التعليق الوارد في القضية الشرطية. فعندما يقال إذا جاءك زيد فأكرمه، فإن تعليق الظاهر من هذه القضية هو تعليق وجوب الإكرام على مجيء زيد، لا تعليق نفس الإكرام على ماذا؟ على مجيء زيد، والطلب يكون فعليا، نفس الطلب طلب الإكرام مقيدا بالمجيء. وهذا هو رأي صاحب الكفاية. أما الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول: نعم، ما هو ظاهر قول أهل العرب، ما هو الظاهر العرفي وما هو بحسب قواعد أهل اللغة، هو أنه الظاهر منه رجوع القيد إلى الهيئة، ولكن لا بد من رجوع القيد إلى المادة، أي إلى نفس الواجب، لا إلى الوجوب، لا إلى الهيئة، بل إلى المادة. فدائما يكون مفاد الهيئة مطلقان فعليان متحققان، وإنما الواجب يكون مقيدا بتلك القيود. ولماذا قلنا بهذه المقولة؟ وذلك لمحذور عقلي، وكذلك لأمر آخر من لابدية رجوع ذلك القيد كذلك إلى المادة. بمعنى أن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه على ما نسب إليه في التقريرات أنه من رجوع القيد إلى المادة لا إلى الهيئة متوقف على أمرين: الأمر الأول، لا يمكن رجوع القيد إلى الهيئة البتة لمحذور عقلي عنده. الأمر الثاني، إذا لا يمكن رجوع القيد إلى الهيئة لا بد من رجوع القيد إلى المادة لبا، وإن كان بحسب الظاهر راجع إلى الهيئة، بل لا بد من رجوعه إلى المادة.
فهو في المقام استدل بأمرين. الأمر الأول متوقف على بيان أمرين. حاصل هذا الأمر عندما يقال هنالك شرط ومشروط، في الحقيقة أن الشرط والمشروط يرجع إلى التقييد، بمعنى أنه المشروط مقيد بشرطه، فحينئذ لا يمكن حصول المقيد من دون قيده، ومقتضى ذلك أن الشرط يرجع في الحقيقة إلى تقييد ذلك المشروط وتضييقه بعد أن كان واسعا. فمثلا عندما نقول أن هذا الشرط راجع إلى المشروط، معناه أنه مثلا في شرط الواجب نقول لولا الشرط لكان المادة تتحقق بهذا الفرد أو بهذا الفرد أو بهذا الفرد، تتحقق بالصلاة عن طهور وتتحقق بالصلاة لا عن طهور وأمثال ذلك. إذا شرط بشرطين ائتي بالصلاة عن طهور، معنى ذلك أي شيء؟ معناه أن نقيد الصلاة أو المأمور به بماذا؟ بقيد، ويراد منه حصة خاصة من الصلاة وهي الصلاة عن طهور، فلا يتحقق بالنسبة إلى الفرد الآخر. إذن مفاد الشرط مفاد التقييد والتحصيص بالنسبة إلى المشروط. إذا كان الأمر كذلك نقول أن الوجوب مفاد الهيئة، هكذا يدعي الشيخ الأنصاري، أن الوجوب مفاد الهيئة، والهيئة لأن قلنا أن الهيئة هيئة صيغة إفعال تدل على طلب شنو؟ على إنشاء الطلب الصادر من العالي إلى الداني، وهذا يقتضي أن يكون موضوعا لشنو؟ موضوعا للوجوب، وظهوره في الوجوب منشأه الوضع للإطلاق أو الإنصراف، وهذا تقدم في بحوث سابقة. إذا كان الوجوب هو مفاد الهيئة، يقول أن الهيئات من المعاني الحرفية، وقد تقدم أن المعاني الحرفية موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، فإذا كانت الهيئات من المعاني الحرفية والمعاني الحرفية من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، فهو موضوع لأمر جزئي، والجزء الحقيقي حينئذ لا يقبل التضييق. وقد تقدم أن مقتضى شرطية شيء لشيء آخر مقتضى تضييقه وتحصيصه، فإذا كان الجزئي الحقيقي لا يقبل التضييق والتحصيص، فمعناه لا يمكن رجوع هذا القيد إلى الهيئة، لأن القيد لا بد وأن يرجع إلى أمر قابل للسعة والضيق فيتضيق. أما إذا كان من أول الأمر مضيقا لا يقبل التضييق، كيف يرجع إليه القيد؟ فحينئذ لا بد من رجوع القيد إلى ماذا؟ إلى المادة لا إلى الهيئة. إذن أصل بنيانه على أساس ماذا؟ أحسنتم، على أساس أن الهيئات موضوعة بالوضع معاني الحرفية، والمعاني الحرفية موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، فيكون جزءا حقيقيا، والجزء الحقيقي لا يقبل التضييق، لأن الذي يقبل التضييق ما فيه السعة في حد نفسه، أما من كان مضيقا في حد نفسه لا يقبل التضييق. واضح إن شاء الله؟ هذا الذي ذكره رضوان الله تعالى عليه. ولكن مع ذلك قالوا أن هذا المنسوب إلى الشيخ رضوان الله تعالى عليه، شوية تأملوا ياه، هذا المنسوب إلى الشيخ رضوان الله تعالى عليه مقتضى أن يكون المحذور محذورا ثبوتيا، يعني في واقع في الواقع والثبوت لا يمكن رجوع القيد إلى الهيئة، لأنه معنى جزئي والجزئي لا يقبل التقييد. هذا الذي صوره. لكن عندما نلاحظ بحثه في المكاسب نجد، لاحظوا، نجد أن الشيخ قال بأن التعليق في العقود باطل والتعليق تضييق، ولكن استند إلى البطلان في التعليق من جهة الإجماع، زين، الإجماع والشهرة على بطلان التعليق في العقود، فهو استند في ذاك البحث إلى مقام الإثبات ولم يستند إلى مقام الثبوت. وكان الأولى به لو كان الشيخ يقول بامتناع تقييد الهيئة، زين، امتناعا ثبوتيا، لكان الأولى به أن يستدل على بطلان التعليق في العقود بماذا؟ بنفس هذا المحذور الثبوتي، لا أن يستند إلى محذورا إثباتيا، لأنه البيع إنشاء للتمليك، والإنشاء من المعاني، من الهيئات، من المعاني الحرفية، والمعنى الحرفي عنده لا يقبل التقييد. فلماذا لا يستند إلى ماذا؟ إلى المحذور الثبوتي، ولم يستند واستند إلى المحذور الإثباتي. إذن مقتضى الجمع بين الكلامين أنه لا يرى ثبوتا، زين، لا يرى ثبوتا امتناع تقييد المعاني الحرفية، وإلا يلزم التهافت بين ماذا؟ بين القولين، بين الكلامين. فإذا نقول ما هو منسوب إليه في التقييرات ليس بصحيح، ويجل مثل الشيخ أن يقع مثل فيه مثل هذا التهافت. إذن هذا المعنى من أن التعليق في العقود باطلون من جهة الإجماع والشهرة لا من جهة المانع الثبوتي، يدل على أن ليس مراد الشيخ رضوان الله تعالى عليه هذا المعنى. وقد أجاب عنه بعض الأعلام بأن هذا التهافت ليس بصحيح. في الحقيقة ما في تهافت في البيع، لأنه محل البحث في الموردين يختلف. لماذا؟ توجيه ذلك، يقول أنه في محل بحثنا الهيئة التي الوجوب الذي هو مفاد الهيئة يقيد بقيد، ومقتضاه أن يكون نفس الهيئة مقيدة، والهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي لا يقبل التقييد. مو لأنه إحنا قلنا برجوع القيد إلى الوجوب معناه أنه هو رجوعه إلى الهيئة، لأنه مفاد الوجوب مفاد للهيئة. أما في ذاك البحث من التعليق في العقود باطلون، ففي الحقيقة وجه استناده إلى الدليل الإثباتي أي الإجماع والشهرة من جهة ما هو المعلوم أن التعليق الباطل عندهم راجع إلى المنشأ لا إلى نفس الإنشاء، فالمعنى الحرفي هو نفس الإنشاء، والإنشاء زين معنى حرفي صحيح ولا يرجع القيد إليه ولا يرجع إليه التعليق، بل الإنشاء دائما يكون مطلقا، وإنما التعليق مثلا أبيعك هذا على بشرط أو شنو على معلقا على مجيء زيد، هذا التعليق في الحقيقة مو لنفس البيع، بل الإنشاء قد تحقق منه، وإنما التعليق راجع إلى المنشأ أي إلى التمليك. متى أملكك هذا الشيء؟ حين مجيء زيد. والتمليك معنى اسمي، والمعنى الاسمي قابل للتقييد وليس هو معنى حرفي. فإذا خلط بين المقامين، ففي مقام العقود التعليق راجع إلى المنشأ لا إلى الإنشاء، وأما في مقامنا التعليق راجع إلى الهيئة إلى الوجوب لا إلى ماذا؟ إلى الواجب. ففرق بينهما. ومع ذلك نقل البعض، وهو السيد الشاهرودي رضوان الله تعالى عليه، نقلا عن أستاذه المحقق النائيني، وكذلك نقلا عن أستاذه الميرزا الكبير الذي هو التلميذ الشيخ الأنصاري نقلا عنهما أنه ما هو المنسوب إليه في هذه التقريرات ليس بصحيح، أن بحثه الشريف كان في الحقيقة إنما هو في الحج الواجب اللي عبروا عنه بالمحمول المنتسب، أي الحج الواجب بما هو واجب مقيد ومقتضاه رجوع القيد إلى نفس الوجوب، يعني الوجوب مشروط ولكن من جهة طريق آخر من جهة المحمول المنتسب، يعني الحج الواجب بما هو واجب معلق على الاستطاعة، لا نفس الحج معلق على الاستطاعة والوجوب فعلي. فحينئذ إذا لم يكن الاستطاعة متحققة لا يتحقق الحج الواجب، لاحظتم؟ فالوجوب نفسه يرجع إليه الشرط ولكن بطريق آخر، واضح الفكرة؟ إذن إلى ها هنا انتهينا إلى أن المنسوب إلى الشيخ الأنصاري مبني على محذور عقلي، وهذا المحذور العقلي يقتضي الامتناع من رجوع القيد إلى الهيئة، لأن مفاد الهيئة شنو؟ مفاد الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي غير قابل للتغيير من حيث كونه أمرا جزئيا، فهو في نفسه لا سعة فيه حتى يضيق، ولكن المنسوب إلى الأعلام الآخرين من تلامذة الشيخ الأنصاري يقولون بأنه يرجع القيد إلى الوجوب ولكن بطريق آخر، لا ما هو المعروف من نفس تقييد الوجوب بل تقييد الواجب المنتسب، زين؟ فهو رأيه غير ثابت. جيد، المصنف رضوان الله تعالى عليه أراد الجواب عن هذا الإشكال في الحقيقة، وقبل الجواب عنه ذكر الوجه الثاني للشيخ الأنصاري، فقال الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول الأمر الثاني، الأمر الأول عدم إمكان تقييد الهيئة، الأمر الثاني لا بد من رجوع القيد إلى المادة. يا بل ليش لا بد من رجوع القيد إلى الواجب لا إلى الوجوب؟ فحينئذ حتى هذا الوجه الثاني الذي ذكروه لتقريب كلام الشيخ يندفع، لأنه القيد ما راجع إلى الحج المنتسب وياي، راجع إلى نفس الواجب، فيكون الوجوب دائما فعليا معلقا على تحقق شرائط ذلك الواجب. يقول أن العاقل إذا أراد شيئا والتفت إلى مراده، إما أن يلتفت إلى مراده أو لا يريد ولا يلتفت إلى ذلك الشيء، ولا كلام لنا في ذلك الأمر الثاني الذي لا يريده لا يلتفت إليه، ولكن إذا التفت إلى الشيء وأراده تارة يريده ويطلبه على فرض على جميع الفروض والتقادير، أي أن ذلك الشيء المراد متعلق لإرادته كيفما وجد كيفما حصل وغير متوقف على أمر آخر، يعني الغرض، لأنه قلنا أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، ذاك فيه المصلحة مطلقا سواء كان هنالك أمر آخر أو لم يكن هنالك أمر آخر، فيتعلق به طلبه مطلقا. وتارة أخرى المصلحة الموجودة في المراد على تقدير دون تقدير، يعني على تقدير خاص، وهو فيما إذا تحقق أمر آخر، فذلك الأمر الآخر في الحقيقة يرجع إلى كونه قيدا له. متى يكون هذا الشيء واجدا للمصلحة؟ إذا تحقق قيده، إذا تحقق ذلك الأمر الخاص فيطلبه، فالطلب متعلق بذلك الشيء على فرض تحقق ذلك الأمر الخاص. ولكن نأتي إلى ذلك الأمر الخاص، تارة يكون أمرا اختياريا وأخرى أمرا غير اختياري على أقل التقدير. أما إذا كان أمرا اختياريا فالمولى أو المريد طلبه متعلق بذلك الشيء زين تارة على فرض تقدير تحقق ذلك الأمر الاختياري، مو يريد يقول لك أنت اسعى إلى تحصيل ذلك الأمر الاختياري، لا، إذا تحقق ذلك الأمر الاختياري أنا طلبي فعلي، لكن ذلك المأمور به أو المراد إذا تحقق ذلك التقدير الخاص زين وجدت فيه المصلحة فأتي به. وأخرى لا، يريد منك تحصيل ذلك الأمر الخاص وهو أمرا اختياريا. على الأول يكون فوق دائرة الطلب كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، فيقول طلب المولى للحج فعلي، ولكن متى يجب عليك، متى تحصل الواجب؟ إذا تحققت الاستطاعة، على فرض تحقق الاستطاعة، وإن كانت الاستطاعة أمرا اختياريا يمكن واحد أن يحصله، ولكن ما يريد من عندك الإتيان بالواجب على كل تقدير، بل الإتيان بالواجب على تقدير خاص وهو على تقدير الاستطاعة، ولكن مو على تقدير الاستطاعة أن تحصل الاستطاعة، بل لو اتفق حصول الاستطاعة المطلوب منك هو الإتيان بذلك الواجب. وأخرى لا، المطلوب هو الإتيان بذلك الواجب وعلى تقدير خاص وذلك الأمر الخاص اختياريا، ولكن يجب عليك تحصيل ذلك الأمر الخاص، فلو لم تحصل ذلك الأمر الخاص فوت الواجب في ظرفه وتعاقب على ترك الواجب لتفويت ماذا؟ ذلك الأمر الخاص. هذا كله في القيد الاختياري، في الأمر الخاص الاختياري. وأما إذا كان أمرا غير اختياري فلا بد وحينئذ على فرض حصوله ووجوده، لأنه غير داخل تحت ماذا؟ تحت عهدة المكلف، لأن التكليف بداعي جعل الداعي بالإمكان، وهذا كله خارج عن ماذا؟ خارج عن قدرتي، فكيف يجعل الداعي؟ فهو إما من باب قبح تكليف العاجز فلا أكلف بذلك الأمر الخاص، وإما أنه من باب أن نفس الخطاب يقتضي القدرة على متعلقه، وذلك الأمر غير مقدور بالنسبة لأنه غير اختياري، فلا بد وأن يكون على تقدير حصوله لا بد لك من الإتيان بذلك الواجب، لأن الوجوب وجوبا فعليا. إذا تبين من هذا كله يتبين أن القيد دائما يكون المن راجع إلى المادة حينئذ، وإلا دائما الوجوب والإرادة فعلية، ولكن كيفية تحصيل ذلك الواجب متوقف تارة غير متوقف تارة وأخرى متوقفان. واضح إن شاء الله؟ هذان دليلان استدل بهما المصنف رضوان الله تعالى عليه على مطلوبه. قال قدس الله: أما امتناع كونه من قيود الهيئة وهو الأمر الأول، فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشئ بالهيئة، من جهة ماذا؟ من جهة من جهة أنه لما كانت الهيئات من المعاني الحرفية والمعنى الحرفي موضوع بالوضع العام، والموضوع له الخاص وهو أمرا جزئيا وجزئي حقيقي، فحينئذ لا إطلاق لا سعة في الفرد من الإنشاء، هذا الفرد الموجود من الإنشاء من الطلب، هذا الطلب الخاص المتقيد بطرفيه ائتي بذلك الفعل، هذا هو النسبة بين ماذا؟ بين الطالب والمطلوب والمطلوب منه، هذه النسبة أمر نسبي، والنسبة شنو؟ متقومة بطرفيها، فحينئذ تكون معنى حرفي فتكون جزئي، لأن هاي النسبة المتقومة بهذين الطرفين. قال: المتعلق بالفعل المنشئ بالهيئة حتى يصح القول بتقييده بشرط، يعني لما كان هذا أمرا جزئيا مضيقا، حينئذ كيف يرجع الشرط إليه؟ والشرط معناه التضييق. كيف يرجع أمر يوجب تضييق ما هو مضيق في نفسه؟ إنما التضييق لما فيه السعة، والجزء الحقيقي لا سعة فيه لأنه متشخص موجود بوجود حقيقة، هذا معناه. ونحوه زين. قال فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب كما هو الظاهر الذي يدل عليه الهيئة من الوجوب فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة لهذا المحذور العقلي. إلى هنا انتهينا بالنسبة للمحذور الأول. واضح الفكرة؟ ها؟
إن شاء الله.
وأما لزوم كونه من قيود المادة لبن، خب ما يخالف، أنت قلت هذا القيد ما يرجع إلى الهيئة لأن الهيئة معنا، بس من قال بأنه راجع إلى المادة؟ خلينا نقول بالقول الثالث وهو المحمول المنتسب اللي هو فسره كلام الشيخ بي، قال لا هذا أيضا جمع. هاي عبارة نص عبارة الشيخ في التقريرات المنسوبة إليه، قال وأما لزوم كونه من قيود المادة ربان فلأن العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه فإما أن يتعلق إرادته وطلبه به أو لا يتعلق به طلبه أصلا. لأن إحنا جينا قلنا إحنا الحكم أو الجعل شنو؟ إما إبراز للإرادة على مسلك وإما اعتبار منشأه الإرادة، ماكو غير ذا المستكين. قال فإما أن يتعلق طلبه به أو لا يتعلق به طلبه أصلا بذلك الأمر الذي التفت إليه، ولا كلام على الثاني لأنه ماكو طلب، أما على الأول وهو الذي تعلق طلبه به. وعلى الأول فإما أن يكون ذاك الشيء الذي كان موردا لطلبه وأمره مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ غير مقيد بشيء، هذا واجد للمصلحة على كل تقدير، ما مقيد بشيء على اختلاف طوارئه وقيوده وشرائطه، ماكو لا شرط لا كذا، هذا يقول أنا فيه المصلحة وطلبته منك فأتي به، أو لا طلبه يتعلق به على تقدير أمر خاص على شرط خاص على تضييق خاص، ما شئت فعبر. فذلك التقدير تارة يكون من الأمور الاختيارية زين، يعني الشرائط كالطهارة كالوضوء والستر والاستقبال القبلة وأمثال ذلك، وأخرى لا يكون كذلك، لا من الأمور الاختيارية كالوقت وأمثال ذلك. وما كان من الأمور الاختيارية
على تقدير خاص يعني مضيق،
اي على تقدير خاص يعني بشرط خاص واجدا للمصلحة على تقدير خاص، مو على جميع التقادير واجدا للمصلحة زين. وما كان من الأمور الاختيارية أي على تقدير خاص وكان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف، إذا تحقق ائتي بهذا، إذا تحقق يعني مثلا يجب عليك الوفاء بالعقد أو يجب الوفاء بالنذر، يقول هذا الوجوب فعلي ولكن شنو؟ هذا الوجوب الفعلي يجب الاتيان بمتعلقه على كل تقدير، يعني تروح تحقق لك عقد وتسوي لك بيع حتى تحقق وجوب الوفاء بالنذير أو وجوب الوفاء بالعقد، لا، إذا تحقق عقد هذا الوجوب ترى وجوبا فعليا متحققا يجب الوفاء به، فهذا على تقدير خاص، إذا تحقق الموضوع فهذا الوجوب وجوبا فعليا، ما ربط، فالوجوب دائما فعلي طلبه موردا، ولكن ذلك الواجب مقيد بقيد وهو قيد وجودي مقدمة وجودية، ولكن لما كانت وإن كانت اختيارية، ولكن ما يريد المولى تحصيلها، وإنما على تقدير حصولها أخذت مفروضة الوجود، مفروضة التحقق. جيد؟ وما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا في على نحو يكون موردا للتكليف، وقد لا يكون كذلك، يعني لا يكون موردا للتكليف، يعني ليس تحت دائرة الطلب. فالوضوء وأمثاله يكون موردا للتكليف، تحت دائرة الطلب يجب تحصيله، وأخرى أمرا اختيارا ولكن لا يجب تحصيله، بل على فرض حصوله على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر به. وياي إلى ها هنا انتهينا. أما إذا كان أمرا غير اختياري، وهذا من باب أولى باب، لأنه الاختياري ينقسم إلى قسمين، تارة يكون تحت دائرة الطلب وتارة يؤخذ مفروض الوجود والتحقق. إذا تحققت تلك المقدمة الوجودية الواجب يجب الإتيان بذلك الواجب، فالوجوب دائما يكون ماذا؟ فعليا. لا تبغى ساعة ساعة بيش
لا وين الصلاة
جيد بعد وقت
لا خلص وقت وبعد
دغتي يقول ولكن هذا الذي تكلمنا به من غير فرق في ذلك بين القول بأن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها كما صورنا، أو قلنا بأن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في نفسها، نفس الحكم فيه المصلحة، نفس إنشاء النهي فيه، نفس إنشاء مثلا الوجوب فيه المصلحة، أو في متعلقه المفسدة في الترك. وياي؟ فيقول أيضا لا فرق بينهما. ليش؟ يقول لأن هذا الحكم إما أن يراد به ماذا؟ إما أن يراد به نفس إبراز الإرادة فهو لا يكون إلا الإرادة، وإما أن يراد به أمر اعتباري منشأ الإرادة. وقد تقدم في البحث السابق أن الإرادة على كل تقدير من الأمور القائمة في النفس، من الأمور القائمة في النفس، فتقييدها بأمر، أي أمر لا بد أن يكون وين؟ أمر نفسي في عالم النفس، ولا يمكن تقييدها بماذا؟ بأمر خارجي. فما يلحظ من تقييده بأمر خارجي لا بد أن يكون رجوع على وين؟
لأمر نفسي،
لأمر خارجي أيضا مثله، ما يصير أن يرجع إلى أمر النفسي. وبما أن الحكم أمر نفسي حينئذ على كلا التقديرين من إبراز الإرادة أو الاعتبار، فحينئذ هذا القيد لابد أن يكون راجعا إلى أمر خارجي، والخارجي ما عندنا إلا الواجب. أو قلنا بعدم التبعية مطلقا كما عليه، كما هو النفس بين الأشعري، فيقول هذا الحكم فرع الميل إليه الموقف على تصور يتصوره وتصور الغرض الداعي إليه ثم الميل إليه وإنشاءه. ففي الحقيقة هذه القيود لا ترجع إلى نفس الميل، وإنما الميل بلحاظ متعلقه، فهي في الحقيقة لما مال إليه؟ لأن متعلقه فيه الغرض. متى يكون فيه الغرض؟ تارة مطلقا تارة مقيدا بقيود خاصة، فهو أيضا ترجع إلى قيود المتعلق أي إلى الواجب. قال من غير فرق بين ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في ترتب الحكم على الواجب، والقول بعدم التبعية كما لا يخفى. هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرر لبحثه بأدنى التفات. هذا كلامه قدس السر، وقد أجاب عنه المصنف بكلا المقامين. أما بالنسبة إلى الأمر الأول فأجوبته متعددة في هذا المجال. أنتوا لاحظوا بحث المعنى الحرفي، شوفوا إحنا إيش قررنا هناك من جهتي. أولا هل المصنف يلتزم بالوضع العام الموضوع له الخاص على تقدير الالتزام بهذا المسلك؟ هل المراد من الخاص الجزء الحقيقي أم المراد منه الجزء الإضافي أم شيئا آخر؟ أيضا على القول بأنه الجزء الحقيقي، هل المراد منه التضييق بلحاظ التفريد أو بلحاظ الأوصاف والحالات؟ زين، هذا كله دخيل في فهم هذا المطلب. ويأتي إن شاء الله تعالى يوم غد إن شاء الله.
لا لا
إن شاء الله.
واحد بزنس كفاية مكاس أطلع يوم.